الرميلة الحديثة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الفرق بين شاهد الجامع وانقلاب النسبة، وقد ذكرنا فيما مضى أن شاهد الجامع هو الدليل الذي يتكفل رفع التحير في الوظيفة الشرعية في موطن تعارض الأدلة، سواء بقيت النسبة بين الدليلين المتعارضين أم انتفت، بينما انقلاب النسبة عبارة عن الدليل الذي يتكفل تقديم أحد الدليلين المتعارضين على الآخر، أو تغيير نسبة أحد الدليلين بالنسبة للآخر وإن لم يرتفع التحير والتردد في موطن المعارضة. ولذلك فإن الفرق بينهما فرق جوهري. فمن الأمثلة الفقهية التي تعرض لها الفقهاء لعنوان شاهد الجامع مسألة وجوب الغسل على المرأة إذا أمنت من غير مباشرة من الرجل، حيث إن في هذه المسألة طائفتين من الروايات. الطائفة الأولى ما دل على أن المرأة وإن أمنت لا يجب عليها الغسل، من ذلك صحيحة عمر بن يزيد حديث 20 باب 7 من أبواب الجنابة. قال خليك وياي في الدرس: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة، هو عمر يقول للإمام اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت، فمرت بي وصيفة لي، يعني جارية من جواري، فكذا ما نتكلم بعد، فأمذيت أنا وهي أمنت، يعني قام بعمل من دون أن يكون هناك مباشرة، فأمذيت أنا وأمنت هي، فدخلني من ذاك ضيق، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال ليس عليك وضوء ولا عليها غسل. وأيضا حديث 21 وهو صحيحة عمر بن أذينة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم. قال: ليس عليها غسل. والطائفة الثانية ما دل على وجوب الغسل عند إنزال المرأة وإمنائها نحو حديث 3 وحديث 5 من هذا الباب. حديث 3 صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج، يعني الدخول لم يتحقق، وتنزل المرأة، هل عليها غسل؟ قال: نعم. وكذلك حديث 5 صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، قال: إن أنزلت فعليها الغسل، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل. والطائفتان متعارضتان. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن هناك طائفة ثالثة تصلح أن تكون شاهد جمع بينهما، وهذه الطائفة الثالثة هي حديث 2 من هذا الباب، معتبرة إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر، يعبث بها بيده حتى تنزل، قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل، إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل. فقيل إن مقتضى اشتمال الرواية على مفهوم الشرط أن هذه الرواية شاهد جمع، لأنها بمدلولها المطابقي وهو المنطوق حيث قالت فعليها الغسل تكون مقيدة للطائفة الأولى التي نفت وجوب الغسل، وبمقتضى مدلولها الالتزام وهو مفهوم الشرط، أي أن الإنزال إن لم يكن عن شهوة فلا غسل، تكون مقيدة للطائفة الثانية الدالة على وجوب الغسل مطلقا. فحيث إن هذه الطائفة قيدت كلا الطرفين فبالتالي استوعبت موطن التعارض فرفعت التحير في موطن التعارض، أصبحت بذلك شنو؟ شاهد جمعين. ومقتضى كونها شاهد جمعين أن العمل بها لا بالمتعارضين، بعد كأن المتعارضين غير موجودين. لماذا؟ لأن المفروض أنها استوعبت موطن التعارض ورفعت التردد فيه، فمقتضى استيعابها لموطن التعارض ورفع التردد في أن العمل بها بلا حاجة إلى الرجوع للدليلين المتعارضين. زين، هذا بالنسبة، طبعا ما نريد نناقش في الأمثلة، هذا الاستظهار تام واستظهار تام جابنا كمثال للمطلب، وإلا فيه مناقشات واضحة. زين، وأما انقلاب النسبة فهو ما كان متكفلا لتغيير النسبة بين الدليلين، وإن لم يرتفع التردد في موطن المعارضة. ومن أمثلة ذلك ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره في الجزء السادس من كتابه دروس في مسائل علم الأصول في بحث انقلاب النسبة، أنه لو وردت علينا أدلة أربعة، الدليل الأول يقول المتنجس يطهر بالماء مرة، والدليل الثاني المتنجس يطهر بالماء مرتين، حصل بينهما تعارض، والدليل الثالث المتنجس يطهر بالماء القليل مرتين، والدليل الرابع المتنجس يطهر بالماء الجاري مرة. فمقتضى الدليل الثاني فمقتضى الدليل الثالث أنه يطهر بالماء القليل مرتين تقييد الدليل الأول الذي قال الماء المتنجس يطهر بالماء مرة، فيخصص ذلك بغير القليل لوجود دليل على أنه إن طهر بالقليل طهر مرتين. ومقتضى الدليل الرابع وهو قوله يطهر بالماء الجاري مرتين تقييد طائفة الثانية التي قالت المتنجس يطهر بالماء مرتين، يعني في غير الجاري، وإلا ففي الجاري مرة. فالدليل الثاني فالدليل الثالث والرابع تصرفا في النسبة بين الدليلين الأولين ورفعا نسبة التباين إلى نسبة العموم من وجه، فقد كانت النسبة بين قوله المتنجس يطهر بالماء مرة وقوله المتنجس يطهر بالماء مرتين، كانت النسبة بينهما شنو؟ التباين. والآن بعد أن اختص الأول بغير القليل واختص الثاني بغير الجاري تحولت النسبة من تباين إلى عموم من وجه. ومورد اجتماعهما ما إذا غسل المتنجس في كر ليس جاريان، فلو غسل المتنجس في كر لكن الكر ليس جاريان، فهنا مقتضى الدليل الأول أن يطهر مرة واحدة، مقتضى الدليل الثاني أن يطهر مرتين، فبقي التعارض بينهما في مورد من موارد إطلاقهما، وإن تحولت النسبة ببركة الدليل الثالث والرابع من التباين إلى العموم من وجه. مما يرشد إلى أن انقلاب النسبة مما يرشد إلى أن انقلاب النسبة لا يتكفل رفع التردد في موطن التعارض بحيث يستوعب موطن التعارض فيرفع التردد فيه، وإنما دوره تغيير النسبة بين الدليلين. هذا ما أردنا بيانه من جهة الفرق بين انقلاب النسبة وشاهد الجمع، ولكن قد يستظهر كما أشار بعض طلب المحصلين زادهم الله توفيقا وتأييدا. قد يقال بأن في كلمات سيدنا الخوئي قدس سره الشريف ما يخالف ذلك، حيث إن في ظاهر بعض كلماته التسوية بين شاهد الجامع وانقلاب النسبة، فكأن المورد الواحد يصلح أن يكون شاهد جمع وانقلاب نسبة في جهة واحدة. فإذن فلا يبقى فرق شنو جوهري بين المطلبين. زين، وهناك موردان في كلامه. المورد الأول ما ذكر في الجزء السابع من موسوعته صفحة 68، وهذا المورد هو بيان حد اليأس من الحيض. هل أن حد اليأس من الحيض بلوغ المرأة 50 سنة أو بلوغ المرأة شنو 60 سنة؟ زين، هنا طائفتان متعارضتان من الروايات. الطائفة الأولى معتبرة صفوان بن يحيى عنه عن أبي عبد الله، يعني عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاث يتزوجن على كل حال، إلى أن قال: واللاتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض. قلت: وما حدها؟ يئست من المحيض شنو الحد؟ قال: إذا كان لها 50 سنة. بعد 50 سنة وبتتزوج؟ ها؟ باب 31 من أبواب الحيض حديث 3. وما حدها؟ قال: إذا كان لها 50 سنة. زين، الطائفة الثانية ما دل على التحديد بالستين، أيضا معتبرة صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قلت التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، وسكت، يعني كأنه يستفهم عن معناها. قال عليه السلام: إذا بلغت 60 سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض. نفس الباب حديث 8. طبعا بعض الفقهاء شكك في أنهما روايتان أم رواية واحدة، وأن احتمال الاشتباه من الناسخ أو الراوي في أنه بدل أن يكتب 50 كتب 60، أو بدل أن يكتب 60 كتب 50، هذا بحث آخر. الآن البحث بناء على أنهما شنو روايتان وليس رواية واحدة. فهما متعارضتان، وبإزاء ذلك طائفة مفصلة نحو مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال، رحمكم الله، قال: إذا بلغت المرأة 50 سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش. إذا بلغت المرأة 50 سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش. فهل هذه الطائفة الثالثة شاهد جامع، أو الطائفة الثالثة شنو موجبة انقلاب النسبة؟ خلينا نشوف كلام سيدنا قدس سره بحسب هذا التقرير. قال في صفحة 70: وبما أن الطائفتين الأوليين متعارضتان فتجعل الطائفة المفصلة شاهد جمع بين الطائفتين، وبها تحمل الأولى على غير القرشية، يعني ما دل على التحديد بالخمسين، والثانية على القرشية وهو ما دل على التحديد بالستين. أو يقال، شوف، أو يقال إن الطائفة الثالثة تخصص الأولى بغير القرشية وهو ما دل على الخمسين، لأن إطلاقها يشمل القرشية، بلي، والطائفة الثالثة تخصصها بالمرأة غير القرشية، وبهذا تنقلب النسبة بينها، يعني بين الطائفة الأولى الدالة على التحديد بالخمسين وبين الطائفة الثانية الدالة على التحديد بالستين، وتكون النسبة بينهما عموما مطلقان، عموما وخصوصا مطلقان، لأن الأولى سوف تختص بغير القرشية والثانية مطلقة للقرشية وغيرها، فتكون شنو؟ أخص منها. فهي أخص مطلقا من تلك الطائفة فتخصصها بالقرشية لا محالة. ولكن هذا الشاهد لا يصلح للتسوية، والسر في ذلك أن ظاهر سياق كلامه قدس سره هو الخلاف في أن المستثنى له مفهوم أو ليس له مفهوم، لأن الرواية قالت شنو؟ كل امرأة ترى الحمرة إلى خمسين إلا امرأة من قريش، بل إلا أن تكون عفوا إلا أن تكون امرأة من قريش، فهل ينعقد للمستثنى مفهوم أم لا؟ فإذا قلنا بانعقاد مفهوم له، مو مفهوم جزئي كمفهوم الواصف، كلامنا شنو؟ مفهوم كلي. فإذا قلنا بانعقاد مفهوم له كمفهوم الشرط، فهي شنو؟ فهي شنو؟ شاهد جامع، لأنها استوعبت موطن التعارض ورفعت التردد فيه. وإن لم يكن لها مفهوم كمفهوم الشرط، غايته أن القرشية خرجت عن الطائفة الأولى وهي ما دل على أن حد اليأس خمسون، فبذلك انقلبت النسبة بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية إلى العموم والخصوص المطلق. فقوله أو يقال بهذا التعبير ناظر إلى أن المسألة تبتني على أن المستثنى له مفهوم أو ليس له مفهوم. هذا بالنسبة للمورد الأول. المورد الثاني ما تعرض له تقرير سيدنا، ما نقدر نقولها سيدنا، تقرير سيدنا، ما تعرض له تقرير كلمات سيدنا صفحة 289 من الجزء 11 من موسوعته، وهذا المورد هو: هل يشرع الإتيان بصلاة الليل وركعة الوتر بعد طلوع الفجر أم لا؟ ترد واحد ما صلى صلاة الليل أو ما صلى ركعة الوتر قبل طلوع الفجر والآن طلع الفجر، شفت واحد في مشهد كل يوم أنا أصلي جنبه إذا أذن يقوم يصلي الوتر، ما مستغرب أنا، هو يوم نسى يومين، ها؟ قلت له ليش أنت؟ قال ها حتى من أسمع الأذان أستعجل في الصلاة. قلت له شنو الثمرة من هذا الاستعجال؟ قال بس أنا هالشكل أحب، أنه أتعجل أتعجل بالصلاة حتى ألحق. نعم. فهنا طائفتان، الطائفة الأولى ما دل على المشروعية، ومنها صحيحة إسماعيل ابن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الوتر بعد الصبح، قال: نعم، كان أبي، أنا مو يعني أبي بعد واحد، كان أبي ربما أوتر بعد من فجر الصبح. علي باب 48 من أبواب المواقيت، حديث 2: كان أبي ربما أوتر بعد من فجر الصبح، وهي واضحة الدلالة على مشروعية الوتر بعدما طلع الفجر. زين. وبإزائها طائفة تدل على المانع، منها صحيحة إسماعيل بن جابر: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أوتر بعدما طلع الفجر، أوتر بعدما طلع الفجر؟ قال: لا. وبما أن هاتين الطائفتين شنو؟ متعارضتان، فلا بد أن تلحظ الطائفة الثالثة، وهي ما ورد في من انتبه من النوم بعد طلوع الفجر، مو أنه كان جالس قبل طلوع الفجر وأخر الوتر، لم ينتبه من النوم إلا بعد طلوع الفجر. وهنا روايتان تضمنت جواز الوتر بعد يقظته من النوم بعد طلوع الفجر، منها صحيحة سليمان بن خالد قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام ربما قمت، قال لي أبو عبد الله، قال لي أبو عبد الله، شلون الإمام يقول أنا ربما قمت يعني؟ على أي حال ربما بنمشي على كلامك، في ذمتك، ها في ذمتك، في ذمتك يوم القيامة، ها في ذمتك، بنمشي على كلامك. ربما قمت وقد طلع الفجر فأصلي، شوف بعد قمت بعد هذا بسرعة، هذا هو الشيخ جعفر، بسرعة ها قال لي أبو عبد الله، هو لو ما فيها كلمة لي مثلا، قال لي أبو عبد الله ربما قمت، أو لا يمكن قلت لأبي عبد الله لحال، ما يحتمل في الإمام أن ينام عن صلاة الليل. نعم. قال لي أبو عبد الله ربما قمت وقد طلع الفجر فأصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر كلهم ثم أصلي الفجر، قال: قلت أفعل أنا ذا، الإمام كان يقول، الإمام يقول أنا أسوي هالشكل، فالسائل يسأل يقول أنا أم هالشكل أسوي مثلك، أفعل أنا ذا؟ فقال: نعم، ولا يكون منك عادة، يعني يجوز لك أن تفعل ذلك إذا لم تنتبه إلا بعد طلوع الفجر، لكن أيكون كل يوم كل يوم، ولكن لا يكون منك عادة. ومنها صحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله، الرواية أنا الأولى مو هالقد يعني، مو هالقد. وصحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقوم، هذه واضح، هو السائل يقوم، أما الإمام ينام عن صلاة الليل لا نحتمل ذلك. نعم. أيش مريض مريض ينام قبل الطلوع؟ أقوم وقد طلع الفجر، فإن أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها،
وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء، لأن العامة يؤخرون صلاة الفجر إلى أن يتضح النور، فأنا ما أريد أصلي وياهم في وقت واحد. زين شو أسوي؟ إن أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها لكن لم أصلي الليل، وإن أنا بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء. فقال ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة. الآن شاهدنا في كلام السيد الخوئي كيف علق على الطائفة الثالثة، قال نعم أي في تقرير سيد الخوي، أحسنت أحسنت، فيمكن الجمع بين الطائفتين الأوليين بحمل المجوزة على صورة الانتباه بعد طلوع الفجر، والمانعة على من انتبه قبله، وتجعل الطائفة الثالثة شاهدا لهذا الجمع، فاعتبرها جنو شاهد جمع. وإن شئت قلت، هذه العبارة لو قال أو يقال مثل ما قال في ذاك المورد قلنا أكو تردد، بس هنا قاعد يقول وإن شئت قلت إن الطائفة الثالثة تخصص الثانية المانعة ويكون مفادها بعد التخصيص عدم جواز البدء بالنافلة إذا انتبه قبل الفجر، وحينئذ تنقلب النسبة بينها يعني بين الطائفة الثانية وبين الطائفة الأولى المجوزة تنقلب من التباين إلى العموم والخصوص المطلق، فتخصصها وتحمل الأولى على من انتبه بعد طلوع الفجر، ويكون المقام من صغريات انقلاب النسبة من التباين إلى العموم المطلق. ولكن يحمل كلامه على أنه جواب تنزلي، يعني أن مراده قدس سره أن لا تعارض في المقام لوجود شاهد الجمع، فإن منعتم من أنه شاهد جمع فلا أقل أنه موجب لانقلاب النسبة، فهو يريد أن يرفع التعارض بأن لا تعارض في الروايات في المقام لوجود شاهد الجمع، فإن لم يكن شاهد جمع فلا أقل من أنه موجب لانقلاب النسبة، لأنه يدعي التسوية بين الموردين مع وضوح الفرق بينهما، وإن كان المناسب للصنع أنه انقلاب نسبة وليس شاهد جمع، لأنه ليس له مفهوم باعتبار وروده في كلام السائل. السائل يقول أنا جلست بعدما طلع الفجر، قال للإمام يجوز لك أن شنو تصلي الليل والوتر، فموضوع الجواب من شنو من انتبه بعد طلوع الفجر، لا أن الإمام قيد الجواز بمن انتبه بعد طلوع. حتى بالنسبة للرواية الأولى الإمام ذكر أنه ربما ينتبه بعد طلوع الفجر فيأتي بصلاة الليل والوتر، لا أن الإمام قيد الجواز بفرض شنو بفرض الانتباه بعد طلوع الفجر كي ينعقد لها مفهومون، فالأنسب بها أن تكون من باب انقلاب النسبة لا من باب شاهد الجمع. هذا تمام الكلام في محل الباحث، وهو الفرق بين شاهد الجمع وانقلاب النسبة، وتبين به أن التعارض بين صحيحة معاوية بن عمار الدالة على أن المدار في صحة الصلاة أن الانحراف ما بين اليمين واليسار، وبين صحيحة الحلبي الدالة على أن المدار في الصحة على التحري، زين أن هناك طائفة ثالثة وهي شنو موثقة الحسين
ابن علوان التي تكون شاهد جمع بينهما بناء على ثبوت مفهوم التحديد فيها. والحمد لله. معافى مشافى.